إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ونحن في عام، في بداية عام هجري جديد، نحب أن نذكر أنفسنا بعام هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما حصل له ولأصحابه، ولأن هذا العام هو أول عام لقوة الإسلام وانتشاره، ولكسر شوكة المشركين وإذلال المنافقين، إذ أنه قوي الإسلام في هذا العام، فجعل عمر رضي الله عنه هذا العام هو تأريخا للمسلمين، ولم يجعله من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، لأن المسلمين كانوا مضطهدين في مكة. لكن لا يجوز الاحتفال بأول السنة الهجرية ولا الميلادية من باب أولى، ولأن التاريخ الميلادي هو تاريخ النصارى، بينما التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين. فسبب الهجرة لما عانى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عانوا من أذى المشركين واستضعافهم وإذلالهم وصدهم عن دين الله وعن عبادة الله وعن بيت الله الحرام، فآذوهم وعذبوهم في الرمضاء، وقتلوا منهم حتى النساء، فقتلوا أم ياسر بن عمار رضي الله عنها، فكانت أول شهيدة بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصبرهم ويثبتهم ويبشرهم بالجنة، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعذبوا بلال بن أبي رباح في الرمضاء في حر الظهيرة، لأنه يقول لا إله إلا الله، أرادوا منه ومن غيره أن يرتدوا عن دينهم. فلما اشتد الأذى هاجر كثير من الصحابة إلى الحبشة فرارا بدينهم، لا يريدون دنيا، وإنما فروا بدينهم، فهاجروا الهجرة الأولى وهاجروا الهجرة الثانية، وبعضهم مع نسائهم من أذى كفار قريش، وما نقموا منهم إلا أن يعبدوا الله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يعبدوا الله العزيز الحميد. حتى هم أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر، فتلقاه ابن الدغنة فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع بجواري، فرجع رضي الله عنه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه سيهاجر إلى المدينة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أي منطقة ذات نخل فيها حجارة سوداء كثيرة وهي المدينة. فرجع من رجع من الحبشة وهاجر إلى المدينة، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر معهم إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، أي انتظر إني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. قال وهل ترجو يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هل ترجو أن يؤذن لك بالخروج إلى المدينة؟ قال نعم. فحبس نفسه لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلف راحلتين 4 أشهر إلى أن جاء اليوم الذي خرج فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة، أخرجه منها وهي أحب البقاع إليه. فاشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من بقي معه في مكة، فأرادوا قتله، أرادوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، فتآمروا على ذلك. قال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دبروا أمرا لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه أو لسجنه أو لقتله، فبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، بعد أن آذوه وخنقوه ووضعوا السلا على رقبته الشريفة وهو يطوف ويسجد لله حول البيت، كما قال سبحانه وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أخرجوه من مكة فما لبثوا فيها إلا قليلا حتى قتلهم الله في بدر، لم تمر سنة إلا وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر في وقعة بدر. ومنهم أولئك السبعة الذين تآمروا على وضع السلا على رقبته، فلقد رؤوا صرعى في قلب بدر، ومنهم أبو جهل لعنه الله. ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا، تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة إلى المدينة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قل يوم إلا ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، أي في أوله أو في آخره، قالت فلم يرعنا إلا وقد أتانا وقت الظهر، جاء في وقت ما كان يأتي به، فخبر به أبو بكر رضي الله عنه قال ما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الوقت إلا لأمر حدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أبي بكر فقال يا أبا بكر أخرج من عندك من البيت. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال أشعرت أن الله قد أذن لي بالخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله، الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهاتان راحلتان قد علفتهما فخذ إحداهما. قال آخذها بالثمن. قالت رضي الله عنها فجهزناهما، أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فأخذت أسماء نطاقها فشقته نصفين فأوكأت فيه الجراب فسميت بذات النطاق. قالت رضي الله عنها فأقبلوا على غار ثور 3 أيام، وعامر ابن فهيرة يرعى لهما الغنم فيأتيهما بالحليب إذا دخلت ساعة من العشاء، ثم ينعق بهما في غلس أي قبل ظهور الضوء، يعطيهما الحليب. وعبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه كان رجلا ثقفا يبيت عندهما فيدلج إلى مكة سحرا كالبائت فيها. يوهم الكفار أنه بات في مكة من أجل أن يأتي بالأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يأتيهما بالخبر ليلا إذا اختلط الظلام. هكذا استمروا 3 أيام حتى سكن عنهم الطلق. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله في كتابه الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه الذي ذكره الله في القرآن إذ يقول لصاحبه. فمن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال، لأنه أنكر القرآن، بل قال بعضهم فقد كفر لأنه أنكر القرآن. هو صاحبه وصديقه وصديقه وصهره الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت، كل الخوخ تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. المهم أنه هاجر معه وصحبه في ذلك اليوم العصيب، فاشتد الطلب عليهما، وقد بذل كفار قريش المئات من الإبل دية أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجائزة لمن أتى بهما، لنعلم ما لا عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لنعلم أن الدين وصل إلينا بسلام وأمان، ما علينا إلا أن نمتثل أحكامه فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، ما علينا إلا أن نعمل بسنة المصطفى
صلى الله عليه وسلم الذي أودي وعودي وأخرج من بلده وأرادوا قتله فسلمه الله سبحانه وتعالى.
ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال حدثني أبي أنه سأل أبا بكر كيف صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة؟ قال خرجنا سرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة في منتصف النهار فوجد صخرة فاستظله رسول الله صلى الله عليه وسلم بظلها وسوى له مكانا ينام عليه. ثم جاء راع لغنم فأعطاه حليبا فسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشرب حتى ارتضيت. لما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه وقد كره أن يوقظه فاستيقظ فشرب حليبه حتى ارتوى فقال ألم يأني الرحيل؟ قال بلى. قال فارتحلنا والكفار يبحثون عنهما ويطاردونهما يريدون أن يردوهما من أجل أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا بسراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وكان أحد المطاردين لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ازدنى منهما فالتفت أبو بكر فقال أوتينا يا رسول الله؟ قال لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إذا كان الله معك فممن تخاف؟ لو اجتمع عليك من في أقطارها واعلم أن الأمة لو اجتمعوا عليه لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم برجالهم ورجلهم وخيلهم وشياطينهم لكن الله معه. يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. هذا هو التوكل بالله والاعتماد عليه والثقة به. الرجل وراهم يطاردهم يرونه ويراهم ومع هذا يقول لا تحزن إن الله معنا. فدنا منهم فارتطمت فرسه إلى بطنها غاصت فرس سراقة في أرض جدباء إلى بطنها فخر عنها فنهض فقال لكم الأمان أنا أرى أن قد دعوتما علي فادعوا الله لي والله لكم أرد عنكم الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فرجع لا يرى أحدا في الطريق إلا رده. سراقة الذي كان يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدا يطارد رسول الله إلا رده فيقول أما هنا فقد كفيتكموه. فانظر سبحان مقلب القلوب في أول النهار يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد قتله وفي آخر النهار يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. المهم أن تكون صلتك بالله كبيرة وأن تكون ثقتك بالله سبحانه وتعالى كبيرة. فرجع سراقة وفي رواية في البخاري قال جاءتنا رسل كفار قريش بالأموال يبذلون الدية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال فبينما أنا جالس في قومي وكان أميرهم رضي الله عنه إذ قام رجل من القوم فقال يا سراقة إني رأيت أسودة في الساحل لا أراهم
إلا محمدا وصاحبه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت لا إنما هم فلان وفلان، أراد أن يموه عليه من أجل أن ينطلق هو ويظفر بالجائزة ويأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فجلست ساعة ثم تجهزت وركبت فرسي وأخذت رمحي فانطلقت نحوهم. قال فلما دنوت منهم استخسر بالأزلام وهو من عمل الجاهلية. قال فظهر الذي أكره. قال فساخت يدا فرسي حتى بلغت الركب. قال فخررت عنها فانتهضت، فرأيت عثان كالدخان صاعد إلى السماء، فناديت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته بما يريد القوم منهم وأنهم قد بذلوا المئات من الإبل فيهما، فعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يسألاني ولم يرزعاني، فقال اخفي عنا اخفي عنا. قال يا رسول الله اكتب لي كتاب أمن، كتاب عهد يريه بعد أن يرجع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مطاردا وسيعود إليها فاتحا. قال سراقة فوقع في نفسي لما احتبست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، عرف سراقة وقذف الله في قلبه الهداية وأسلم وصار من خيار الصحابة وعلم لما يرى من المعجزات أن هذا لا يكون إلا لنبي وأن محمدا رسول حق وسيظهره الله ويقطع دابر المشركين. قال يا رسول الله اكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر ابن فهيرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا كما قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فكتب له عامر ابن فهيرة راعي غنم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورجع سراقة يرد القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويخفي ما كان عليه من الهداية والإيمان. كلما جاء قوم ردهم يقول أما هنا فقد كفيتكم. ولما علم سراقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة بدأ يحدث الناس بقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعو الناس إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رأى معجزات، رأى معجزات لا تكون إلا نبي، حتى خاف كفار قريش من معرة سراقة رضي الله عنه، فكتب أبو جهل لعنه الله أحد المصروعين في غزوة بدر، أحد الذين تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الذين قتلوا ورموا في القليب في غزوة بدر، كتب إلى بني مدلج وكان أميرهم سراقة. قال إني أخشى سفيهكم سراقة أن يفرق كلمتكم، انظر الكفار كيف يلبسون ويزعم أن سراقة سيفرق كلمتكم، إني أخشى سفيهكم أن يفرق كلمتكم ويشتت جمعكم. فرد عليه سراقة رضي الله عنه بأبيات جميلة قال في مطلعها أبا الحكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان ستبدو معالمه، عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنا يوما ستبدو معالمه. وكما أخبر سراقة رضي الله عنه حصل ما قال في تلك الأبيات المباركات. كانت هذه الأبيات ردا على أبي جهل بقوله أن سراقة سيفرق جمعهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة أراه ذلك المكتوب في أديم كتاب الأمن، قال كتاب بر وعهد ووفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة. نحن نتكلم عن هذا العام الذي أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، العام الهجري الذي يؤرخ به المسلمون، الذي أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من بلده وهي أحب البقاء إليه، وهاجر إلى مدينة فانتصر منها الإسلام وقويت شوكته وكسرت شوكة المشركين، وحصل بعدها ما حصل، وغزا غزوة بدر وقتل صناديد قريش. ثم في السنة الثامنة رجع إلى مكة فاتحا باثني عشر ألف مقاتل، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم متجها نحو المدينة فارا بدينه مع أصحابه، فرأى الزبير رضي الله عنه في ركب من التجار قافلين من الشام، فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء. وكان المسلمون في المدينة الذين هاجروا منهم الذين هاجر ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لما علموا بخروجه من مكة كل يوم يغدون يصبحون ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرة ما يردهم إلا حر الشمس في الظهيرة، يستقبلون ذلك الرجل العظيم الذي أنار الله به الأرض، الذي سيقمع الله به المشركين والمنافقين، الذي بعث الله رحمة للمؤمنين. وهكذا كل يوم يخرجون ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يردهم إلا حر الشمس. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المدينة ورآه يهودي من يهود المدينة، ورأى الثياب البيضاء تزول كالسراب، فلم يملك نفسه، ذلك اليهودي لم يملك نفسه حتى صعد في مكان ونادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد قدم. اليهودي يبشر أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يملك نفسه، فخرجوا بسلاحهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوصل يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في بني عوف ابن مالك، فقضى فيها بضعة عشرة ليلة، وبنى ذلك المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء. فالتف المهاجرون وبعض المسلمين حول أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحيون أبا بكر، لأنهم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما اشتد الحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر رضي الله عنه جعل يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظله، عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما بنى ذلك المسجد المبارك الذي بني على التقوى من أول يوم وصلى فيه، ثم ركب راحلته وخرج، فوصلت إلى المكان الذي بني فيه المسجد النبوي فبركت، فقال: هذا المنزل إن شاء الله. فبنى المسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه راحلته، وكان في أرض لغلامين يتيمين، فساهمهما على الثمن، فقال: قد وهبناها لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن يدفع الثمن. هكذا كان حتى الغلمان وحتى الصبيان وحتى اليتامى يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكثير منا يأنف أن يعظم سنته أو يعظم حديثه، بل يوجد من يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو مختصر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة. وذكرنا هذا بمناسبة العام الهجري الجديد لنتذكر المواعظ والعبر والمعجزات التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه، ولنعلم ماذا عانى منه نبينا صلى الله عليه وسلم من الكيد والمكر والأذى، وهكذا صحابته من الأذى والتعذيب والقتل والتشريد، حتى حملوا إلينا الدين غضا طريا وأوصلوه بسلام وأمان. فما علينا إلا أن نجلهم ونحترمهم ونترضى عنهم كما رضي الله عنهم ووعدهم بالحسنى وهي الجنة. المهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. أما ما ذكر أن المهاجرين والأنصار الذين قد كانوا هاجروا استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة طلع البدر علينا وضربوا بالدفوف، فالقصة ضعيفة لم تثبت، وعلى ضعفها لم يذكر فيها الضرب بالدفوف، فإن الدف يا عباد الله الدف خاص بالنساء أيام الأعراس والمناسبات، لكن كثير من الناس يعتمدون في دينهم على المسلسلات وعلى الأجهزة والتلفاز والدشوش. خذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ من هذه الأدهجة من هذه الأجهزة، هذه هي مجرد تجارة بيع وشراء من أجل كسب الأموال واختلاس الناس الأموال وضياع الأوقات. وأيضا ما ذكروا من قصة الحمام والعنكبوت أن العنكبوت نسجت خيوطا على باب الغار وأن الحمام بارت، هذه القصة ضعيفة، يردها حديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري حينما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. إذن لا يوجد خيوط ولا توجد بيض حمام، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعمى أبصارهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفهم عن نبيه وعن صاحبه، فلا يجوز الاعتماد على قصص ضعيفة، وإنما ما صح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي يعتمد في هذا الدين الحنيف. وفي هذا العام وفي هذا الشهر شهر الله المحرم نصر الله فيه موسى عليه السلام وأغرق الله فيه فرعون وقومه، وهو شهر محرم، هذا الشهر الذي نحن فيه، هذا الشهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيام هذا اليوم، قالوا هذا اليوم أهلك الله فيه فرعون وأنجى موسى، قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصام يوم عاشوراء، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وأمر بصيام قبله مخالفة لليهود، قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، أما العاشر فقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، يستحب صيامه استحبابا شديدا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحتسب على الله أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة، فلا يفوتنكم صيامه يا عباد الله، ومن استطاع أن يصوم يوما قبله، هذه السنة يوما قبله وليس بعده، يوما قبله مخالفة لليهود وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير على خير. هذا هو العام الذي نصر الله به الدين، هذا هو العام الذي أخرج به نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه، هذا العام هو الذي انتشر فيه الدين وكثر فيه المشركون وذل فيه المنافقون. ينبغي علينا أن نجعله في عين الاعتبار وأن لا نلتفت إلى الأعوام الميلادية والتاريخ بها، فإن التاريخ بالميلادي هذا تشبه بالنصارى، نحن نعتز بديننا وما جاء عن ديننا، التاريخ يكون بالعام الهجري. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لطاعته، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن